المركز القبطي الإسلامي إيقاح للمقاومة الوطنية للسماوية العباسية يقدم لكم عدة عرقات وصلاة الفرقة في الثالث يوم 4/5 أبريل سنة 2000 وموضوعها عن احذروا من الأنبياء الكذب مع الأسئلة التي أجاب عليها صلاة الوضع في نفس العلم.
الآن والآن من الروح القدس الإله الواحد آمين لو شوية أسئلة. سؤال: لماذا لم يؤمن اليهود بالسيد المسيح رغم النبوات التي في العهد القديم عن شخص السيد المسيح؟ هو كثير جدا طبعا آمنوا، وبعد كل معجزة كان في ناس بيؤمنوا، يعني بعد إقامة العذاب ناس كتير قوي آمنوا، وبعد إقامة الخبزات والسمكتين ناس كتير آمنوا، بس الكتبة والفريسيون ورؤساء الشعب كانوا بيحسدوه وفاكرين إن هو هياخد الرئاسة منهم، وقالوا هو ذا الشعب قد صار وراءه فتعبوا منه. كمان بعض اليهود كانوا فاكرين ان المسيح هيجي كقائد كبير ينجيهم من عبودية الرومان، مش شخص وديع ومتواضع القلب، دي يعني ما كانتش داخلة بينهم. ومع ذلك الذين لم يؤمنوا في حياته والذين خدعهم رؤساء الشعب ونادوا بصلبه رجعوا امنوا به بعد القيامه وبعد حلول الروح القدس. ولذلك اول كنيسه تاسست هي كنيسه اورشليم من اليهود طبعا. واحد يقول هل يوجد في المسيحية حظ وكبر ونصيب؟ الأشخاص الضعفاء هم العوبة الحظ، أما الأقوياء فالحظ هو العوبة. حظك يعني نصيبك. من جهة المواهب ربنا قسم الأنصبة زي ما جاء في رومية 12: كما قسم الله لكل واحد نصيبا من الإيمان. لكن من جهة الحياة العادية لازم الواحد يفكر بعقله، مش يقول حظ كده ونصيب كده. واحد بيقول عايز محاضرة عن حياة الإيمان وكيف نحياها. أنا طلعت لكم كتاب بحاله عن حياة الإيمان، يا ريت تقراه. واحد بيقول لماذا نطلق على فرق التلاتير الاسم الغربي قران ولا نقول الاسم العربي تاريخ ترشيد أو الاسم القبطي خرس؟ هو خرس وقران هو واحد. أصلك لو مسكت حكاية العرب دي على طول هتقع في إشكال كبير. بيقال من ضمن القصص إن مرة طه حسين وعبد القادر المزني وعلي جارم وأدير تاني كبير تعهدوا فيما بينهم إنهم ما يتكلموش، ياخدوا يوم كده ما يتكلموش فيه غير كلمة عربية، ما فيش غير كلام عربي بس. فراحوا في اسكندريه فركبوا الحمار، فقالوا للراجل هيمكن ان تصل الدنيا الى معسكر قيصر؟ قال لهم ما عندناش حاجه اسمها معسكر قيصر. وحاولوا ما فيش فايده، طلعت انهم عايزين يروحوا كام شيزار، فقالوا معسكر قيصر. واصعب من كده انهم هم ماشيين ركبوا عربيه بتاعتهم وجايين يروحوا في الطريق الصحراوي هيروحوا اسكندريه. فواحد منهم قال للسواق قال له اريد ان تقف لنا قليلا عند بيت الراحه. قال له احاول اشوف لك دور الطيب في السكه. قال له يا غبي لا اقصد هذا. قال له ماذا تقصد ببيت الراحه؟ قال له ريست هاوس. اللغة العربية على طول مش هنخلص، لازم في كلام ناخده كده. زي مثلا انت تقول مصلحة التليفونات والتلغرافات، وكلمة تليفون مش كلمة عربية، تلي من بعيد وفون يعني صوت، تليفون يعني الصوت من بعيد باليوناني، وتلي جرافي، جرافي يعني كتابة، وتلي من بعيد يعني كتابة من بعيد. لكن هتقعد تقول مش فاكرش، أو تقول أنا عايز أشتري ساندوتش، ولا عايز أشتري شاطر ومشهور وبينهما فاصل، مش هتخلص أبدا. فياريت تتواضع وتقبل كلمة كورال، ومش هتتعبك يعني، متهيألي مش هتسبب لك ألم نفسي، تمر يعني إن شاء الله. واحد بيقول في إحدى الأسقفيات صدر قرار لعدم الزواج إلا للمعترفين فقط لمدة 6 شهور، وهذا جعل كثير من أبناء الكنيسة لا ينسبون إلى سر الزواج. أنا خايف تكون لي إشاعة، لكن هحاول أحقق فيها. أنا عايز أكون معترف بأسر ربعي. واحد بيقول ماذا يعني مثل وكيل الظلم واصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم؟ وكيل الظلم لان الراجل فعلا كوكيل ما كانش ماشي بحسابات مظبوطه، ولما صاحب العمل طلب منه الحسابات معرفش، فبدأ يجيب الناس اللي عليه 70 يكتبوا 50، واللي عليه 100 يكتب 80، يعني كان ظالما فعلا، فسموه وكيل الظلم. لكن ربنا امتدح فيه ان هو تصرف بحكمه وفكر في مستقبله يبقى ايه لما يطردوه يروح فين. بس النقطة دي بس اللي امتدحها فيه مش الظلم. اما اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم، فلا يقصد ان الواحد يصنع اصدقاء من مال حرام، طبعا لا، انما ربنا امرك انك تدفع العشور مثلا والبخور، فده اصبح المال ده ملك للفقراء وملك للكنيسة. فانت لو ظلمت الفقراء ولم تعطيهم من هذا العشور ولم تعطيهم من هذا البطول ولم تعطي الكنيسة، فيبقى في عندك مال ظلم، يعني مال بتاع ربنا مش بتاعك انت. فبيقول لك اصنع لكم اصدقاء، يعني الفلوس دي اللي انت ظلمت فيها الفقراء ادها لهم فيبقوا اصدقاء ليك يصلوا من اجلك. كل واحد فيكم يريد يشوف قد ايه مال الظلم في حساباته. يعني واحد بيقول ما رأي قداستكم في موضوع الوحدة المسيحية؟ مفروض أن الوحدة المسيحية تكون على أساس الإيمان، ولكن مين جاي يستخدم وقت على بال ما يوصل الناس إلى الإيمان الواحد؟ فيبقى على الأقل بيمشوا في دور التعاون مع بعض والاشتراك في المساحة المتاحة لهم لغاية لما يصلوا إلى وحدة الدين. ومع ذلك فالوحدة المسيحية طالب بها السيد المسيح كما ورد في إنجيل يوحنا إصحاح 10 أنه أراد أن الكنيسة تبقى رعية واحدة لراع واحد. طبعا الراع لحظة السيد المسيح. واحد بيقول ما معنى لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفتين؟ أليس عندما صلب المسيح على خشبة الصليب وفارق الحكم الوناك جسديا في هذه اللحظة فارق اللاهوت الناسوت؟ لا، لم يفارق اللاهوت الناسوت، إنما الناسوت انفصل فيه، حصل انفصال فيه بين الروح والجسد. يعني الانفصال كان بين الروح الإنسانية والجسد الإنساني، لكن اللاهوت لم يفارق لا الروح الإنسانية ولا الجسد الإنساني. فكان اللاهوت متحد بالناسوت والناسوت متحد ببعض. فلما افترق الناسوت الروح من الجسد ظل اللاهوت متحدا بالروح على حدة ومتحدا بالجسد على حدة، يبقى لم يفارق الناسوت إلا هو. واحد بيقول هل يحق للكاهن غير أب الاعتراف الحرمان من التناول، يحرم التناول يعني التناول بدون أسباب كنسية؟ لا يحق لأي كاهن يحرم بدون أسباب كنسية. فالذي حرم ظلما يشتكي الكاهن لأسقفه والأسقف ينظر في أمره ويعطيه حق. واحد بيسأل عن الآية بتاعت لم نعرفها حتى ولدت ابنها البكر، دي أنا مجاوب عليها في كتاب اللاهوت المقارن يا ريت تلقاهولو. هو المقصود بيها إثبات الميلاد العذراوي، يعني إثبات إنه ولد من عذراء. فلم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، يعني قبل الميلاد لم يعرفها، سيبقى إثبات الميلاد العذراء. وطبعا بعد الميلاد لم يعرفها أيضا. مش معقول يوسف النجار بعد المعجزات الكثيرة اللي صادفت الميلاد وبعد ظهور الملائكة في تأشير الرعاة وبعد ظهور النبوس والنجم وبعد المعجزات الكبيرة دي، يعني هي تجرأ انه يمس المزرعة؟ هو اخذها لكي يحفظها لا لكي يعاشرها كذلك، ولان كان وجوده ضروري لأن لو ولدت وهي عذراء ممكن اليهود يرجموها. يعني حكاية مولود من عذراء دي مش هتدخل دماغهم وجاي يرجموها. والآية بتاعت هل عذراء تحمل وتلد ابنا، كان البعض بيترجموها الفتاة مش العذراء، يعني حفظا للعذراء. يعني تقرأ الإجابة عندي في كتاب اللاهوت المقارن هتلاقي كلام كتير. واحد بيقول حد بيكلمني يقول لي الانجيل محرف فكيف اقنع الناس؟ ما شوف ايه لما واحد يقول لك الانجيل محرف قل له ومين الاصل اللي مش محرف والمحرف والخالد؟ ازاي انا اعرف حاجة محرفة مش اقارنها بالاصل ولاقي تحريف؟ طب فين الاصل؟ هيقول لك مش عارف. قل له طب ما انا تعرف تبقى تقبل دون نوع. النقطة الثانية تقول له امتى متى حرف الانجيل؟ امتى حرفوه؟ في اي زمن من الازمان؟ لم يذكر لا في تاريخ الكنيسة ولا في التاريخ المدني ولا في تاريخ الاديان الاخرى عن زمن حرف فيه الانجيل. كذلك نجد ان الانجيل الذي معنا مطابق للنسخ القديمة جدا اللي موجودة في المتاحف. يعني مثلا العهد القديم اللي موجود عندنا مطابق للترجمة السبعينية التي ترجم فيها العهد القديم الى اللغة اليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد، قبل الميلاد في عهد بطليموس الثاني الملقب ببطليموس في فيلادلفوس. نفس النسخة هي دي. الإنجيل اللي موجود معانا هو نفس الإنجيل لمن العهد الجديد يعني الذي يتفق تماما مع كل النسخ القديمة الراجعة للعصور الأولى للمسيحية. نقطة ثانية، المسيحيون كانوا في العصر الأول ضد اليهود ضدهم والرومان ضدهم وعصور الاستشهاد، فلو حرفوا كانوا هيمسكوها اليهود عليهم. بعد كده حدث الانقسامات والهرطقات والبدع، فالأريوسيون في بداية القرن الرابع لو حدث تحريف كانوا هيمسكوها على المؤمنين، وهكذا في الهرطقة النسطورية وباقي أنواع الهرطقات فكانوا يمسكوها عليها. حاجة تانية، الإنجيل ترجم إلى عديد من اللغات وانتشر في كل أرجاء العالم، فهل كان ممكنا أن تجمع كل الترجمات من كل جهات العالم من القارات كلها اللي معروفة في ذلك الزمان ويجمعوها كلها ويحرفوها؟ كلام مش معقول، كلام مش معقول. ثم أيضا ما الهدف من التحريف؟ ما الهدف من التحريف؟ لأنا أشوف وضع الكنيسة العجيب في التحدي العجيب. لما قامت الحركة الأريوسية وأريوس كان ماسك حكاية أبي أعظم مني في إنجيل يوحنا 14 آية 28، فالكنيسة من العجب فيها انها تخلي الآية دي في انجيل الساعة الثالثة صلاة الساعة الثالثة اللي نصليها كل يوم ونقولها. طب ما نحاول نجيب فصل اخر. لا، هي دي وتقال. وايضا تلاقوا في انجيل عود القيامة اللي يطلع على جميع الناس المسيح يقول مغدالية اذهب وقول لاخواتي انا صاعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. ثم كانوا يعذبوه ويدوروا على الايه الثانيه. الكنيسه كانت واثقه من نفسها وواثقه من التفسير السليم للايات، فلذلك ما كانتش تقدر تحدث. مين اللي يحدث؟ الرسل ولا اليهود ولا المؤمنين ولا ايه فيهم؟ على اي الحالات مجرد كلام. اللي يقول لك اثبت لي يقول لي لا اثبت لي انت. واحد من بني عبدالله بقاش المشكلة عايزين نشوفها. واحد بيسأل على قول السيد المسيح جميع الذين أتوا قبلي هم سراق للوصول. ما يقصدش طبعا الأنبياء، مش ممكن، لكن يقصد اللي جم قبل منه على طول، اللي ورد عنهم في كلام رمالعيل في سفر الأعمال إصحاح 5 اليهوذا الجليلي وفي أداس اللي اتبعهم جمع غفير من الناس وتشتتوا يعني قبل منه على طول، وأيضا الناس المعلمين الكذبة اللي كانوا قبل السيد المسيح على طول، ودي برضو موجودة في كتاب سلوات ناقص إذ الناس. سؤال بلاش أقول تفصيله لكن خطيرين، وبعدين الأب منع من حضور الاجتماع هذا. أنا عايز أقول للأب يعني منعك لابنك من اجتماع ديني ده يضر ابنك ويضرك أنت، لأن كل ما يكون ابنك متمسك بربنا هيعيش معاك حياة روحية كويسة، لكن تمنع ابنك عن حضور اجتماع ديني ده معناها انك انت هتسأل امام الله عن هذا الامر، خصوصا انك مش لاقي سبب. برضه يسأل تفصيلين وجايز الاب يمكن يكون فاكر حاجة، يا ريت تحضر معاهم وتطمئن انهم جنة سنة، ولو كانت في وساوس في ذهنك هتروح حاجة صعبة. واحد بيقول ما فائدة المعمودية ما دام ربنا خلصنا من خطية جدية بالفداء؟ الخلاص الذي قدمه المسيح بالفداء نناله عن طريق المعمودية، ولذلك قال معلمنا بطرس في يوم الخمسين لليهود الذين آمنوا توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا، فوضع هذه الطريقة لكي ننال بها هذه المغفرة. واحد بيتكلم عن مشكلة أبروشية، أنا إن شاء الله أساهم مع الأسرة بتاع الأبروشية يعني. تهيأني نكتفي بالأسئلة دي عشان نخش في الموضوع بتاعنا.
المعتد الخطي يقدم لكم العظة وهي عن احذروا من الأنبياء الكذبة.
الروح القدس الإله الواحد آمين. أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن قول السيد المسيح في العظة على جبل: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحمام ولكنهم من داخل ذئاب خاطف. عبارة احترسوا معناها ان الانسان ما يكونش بسيط بحيث انه يصدق كل حاجة. هو كلمة في الاول الانبياء الكذبة، كلمة انبياء تعني ثلاثة امور. اول حاجة في معنى كلمة نبي ان شخص يخبر عن امور تحدث في المستقبل، فالامور اللي تحدث في المستقبل بتسمى نبوءة. من ضمن الانبياء الكذبة في هذا الموضوع شهود يهوى مثلا، جم قالوا ان السيد المسيح سيأتي في سنة 1914 ونبوءات، وطلع الكلام ده كله كلام مش مظبوط. ده مرة حددهم عقل مليء المسيح لدرجة ان الكلام ده مرحوش المدارس اللي ذكروش هيتابوا نفسهم يوم المسيح جاي ومفيش امتحانات، وطلع كل الكلام ده مش مظبوط. وايضا السبتيين الادفنتيست، كلمة أدفنتست يعني مجيئين، يا ما حددوا مواعيد وما حصلش إن المسيح جاء، ويا ما برضو الناس قالوا في النبوءات ابتدوا يشوفوا الكلام الموجود في دانيال النبي وفي حزقيال النبي وفي سفر الرؤيا لغاية لما حددوا مواعيد مضبوطة وطلع كلها ما فيش. طبعا مش هقول يعني من الانبياء الكذبة الناس اللي بيشوفوا لك الدخل ويقول لك جاي لك خير يوم الاثنين دول ان شاء الله. طبعا من اللي بيشوف الفنجان واللي بيضرب الرمل واللي بيوشوش الورع او اللي يجيبوا حاجات عن طريق التنويم المغناطيسي او غيره، كلها عن أشياء نبوءات تحدث في المستقبل ومش هتحصل. أو حتى تلاقوا في ناس كل يوم يقرأ برنامج ويشوف بخته في هذا اليوم ومن الأبراج وكل برج هيحصل له النهارده إيه؟ هعمل إيه كده؟ وتصدق بمفيش. أو الناس اللي يشوفوا البخت لا ورقة جوه الشوكولاتة بتطلع في البحر ويفتكر انه ده نبوءة ليه، زي يراها يخش الشوكولاتاية وفتحها شاط الورقة لا مكتوب فيها حماتك في حبك. كل دول المنجمون دول انبياء كذا، المنجمون دول ايه؟ انبياء كذا. كلمة أنبياء أيضا بتيجي بمعنى آخر، يعني كل من يحمل رسالة من الله يعتبر نبي حتى لو لم يخبر بشيء عن المستقبل. يعني يوحنا المعمدان معتبر نبي أكثر من نفسه، إيه اللي قاله عن المستقبل؟ نطلب له من الرب المغفرة قال لي واحدة صرت عندي رسالة من الروح القدس ان انا اتجوزك. قال لي لكن انا متجوزك. عايز اتجوزها وهي متجوزك ورسالة من الروح القدس. يا ما ناس بيخدعوا عن طريق حكاية الرسائل دي. يقول لك بتجيب رسائل او واحد بيجيب رسائل. اما انتم فاحترزوا من الانبياء كذا. كلمة أنبياء كذبة أيضا تطلق على المعلمين الكذب. يعني لما الكتاب في كورنثوس الأولى 14 يقول من يتنبأ خير من الذي يتكلم باللسان يقصد من يعلم. يتنبأ جاي من نبأ يعني. فيقصد أيضا بالأنبياء الكذبة المعلمين الكذبة. ولذلك نجد أن معلمنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى إصحاح 4 بيقول نيزوا الأرواح. نيزوا الأرواح لأن هناك أنبياء كذب كثيرين قد دخلوا إلى العالم. فلازم الواحد يكون عنده إفراز يميز هذه الأرواح. أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. محمد يقول اصح بقى اي واحد. لازم يكون الانسان عنده هذا النوع من الافراز. هذا الامر ورد في العهد القديم ايضا في تسميه اصح 13 من ايه 1 بيقول كلامه دي بيقول إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلم وأعطاك آية أو أعجوبة ولو حدثت الآية والأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لمذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها أو تعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو حالم ذلك الحلم لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم أم لا. أنا هنا في هذه الآيات في فرقية 13 من آية 1-3 أرى تواضع ربنا بشكل عجيب جدا. أول حاجة أن يسمح له إذا قام في وسطك نبي أو خالي مخلوق. كل من يسميه نبي وهو مش من عنده ككلام تاني. وتاني حاجة يسمح له ان يعمل آية او معجزة. طبعا آية او معجزة بقوة الشيطان. لان الشيطان ممكن يعمل آيات ومعجزات حاجات يسموها فانتاستيك. يعني شغل الخيالات بتاعة الشياطين. وهذا الأمر يرينا عن واحد من أكبر الأنبياء الكذبة اللي هيجوا فيما بعد وهو الأنتي كرايست اللي هيجي في آخر الزمان اللي ورد عنه في تسالونيك الثانية في صح 2 بيقول لا يأتي المسيح إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلم إنسان الخطية المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها حتى أن يجلس في هيكل الله كإله ويصنع آيات ومعجزات بقوة الشيطان وبكل خديعة الإثم في الهالكين. هذا اللي هيعمل الارتداد العام. يعطى أن يصنع آيات وعجائب بكل قوة الشيطان وكل خديعة الإثم في الهالكين. المسيح قال أنا بنذركم أجيه. عشان كده في متى 24 لما سألوه عن آخر الأزمنة اللي قبل القيامة قال لهم يكون أنبياء كذبة ومصحاء كذبة ويصنعوا آيات حتى يظلوا لو أمكن المختارين أيضا لذلك يحتاج الأمر إن الإنسان يكون راسخ في الإيمان ولا يصدق كل كلمة وأيضا لا يصدق كل ما يبدو إن هو معجزة. على رأي كلمة جالسة بيستنى اليابان واحد بيسأل بيقول يعني هل معقول إن الشيطان يقيم ميت أو يخليه يتكلم؟ فالأب أجاب قال له لا، لكن ممكن الشيطان يحرك الجثة ويتكلم منه، مش هيكون الميت هو اللي يتكلم، يكون حاجة من الشيطان. لذلك قال احترزوا من الأنبياء الكذب، لا تصدقوا كل روح، لا يمتحنوا الأرواح هل هي من الله ولا لا. أنا عايزك بقى يكون عندكم الذكاء اللي بتفهموا به الآيات كويس. يجي واحد يقرأ في كورنثوس الأولى 13 يقول لي المحبة تصدق كل شيء. إزاي المحبة تصدق كل شيء وهنا لا تصدقه كل روح؟ المحبة تصدق كل شيء يعني محبتك لله تصدق كل شيء جاي من ربنا، لكن بالنسبة للبشر لازم يكون عقلك في راسك. بيقول الحكيم عيناه في رأسه أما الجاهل فيصرف في الظلام. لنصدقش كل حاجة، ربنا خلق لك الدين والعقل وصفهم تشوف في الكلام اللي تسمعه وتنزله ويصار. في متى 24 يقول انظروا لا يضلكم احد لانه يقول انبياء كذبه ونصحاء كذبه. وان كان لكم المسيح هو او هناك فلا تصدقوا. الحكيم مش لا تصدقوا، يبقى ما تقولش الايه بتاعت تصدق كل شيء وتسيب الايات بتاعت لا تصدقوا. حط ليا جنب ليا. بيقول في ناس من دول زي الشمال يحكوكم بسيارة الشمال وهم لأب خاطر من دونهم من ثياب الشمال يأتيك بأسلوب العطف والشنون وإنه عايز من فعلك عايز ايه من صعب. اول واحد في الدنيا دي كلها استخدم ثياب الحملان وهو ذئب قاطر كان الشيطان. جه لأمنا حواء، وأمنا حواء كانت بسيطة ولطيفة وما تعرفش الشجر. قال له هو صحيح ربنا قال لكم ما تاكلوش من الشجر؟ ده انت لما تاكل من الشجر تبقى زي ربنا. تبقوا انتوا الاثنين مثل الله عارفين الخير والشر. وحكاية الموت لا انت موت ولا حاجة، كلام معسل يا حلال ومسكين متغرب الله يخليك هو يرحمنا طبعا من الصليب. ده الشيطان برضه بنفس الوضع جنب السيد المسيح لقاه صايم صايم وجعان بعد 40 يوم. معقول تبقى ابن الله من صورك ربنا جعان؟ ده انت صاحب سلطان. لو كنت ابن الله خلي الحجاره تبقى خالص. جنح بين نقطتين، الشيطان كده كان مغرق نقطتين. نقطة منهم انت متعرفش العالم متعرف من ده تأكل مثل مصر. انا بغير عن المطاعة لو اسمع كلامي في مصر. تاني حاجة، لو تقدر تحول الحضارة للخبز والعالم كله محتاج للخبز، ده انت تنشر رسالتك عن طريق الخبز من اسفل الطرق. مش كويسة النصيحة دي؟ احد ينفعك؟ لو النصيحة نشر رسالته بطريق الخبز يبقى مش بطريق الصليب، يبقى مش بطريق الفداء، يبقى يتحول الى مصلح اجتماعي مش فاهي ومخلص. لا، ده ما تخلش على السيد المسيح. قالوا ليه؟ ليس بالخبز وحده يشفع الانسان. الشيطان ايضا ممكن ان ياتي برؤى واحلام كاذبه، يعني من ضمن الطرق بتاعه كتاب الحلال رؤى واحلام كاذبه، واللي يقرا مستمر ربنا يجد كتير او من النوع ده كتير من النوع. ومر عند راهب متوحد في الجبل في المغاره، قال له ربنا لسبب معرفته لقداستك وسيرتك الطيبة هيجيب لك مركبة يخدم فيها للسماء زي إيليا. طبعا هيجيب له مركبة خيالية، الراجل يسيب الجبل ويحط رجلين جهجات في الحوالين في المنزل. لولا إن الراهب ده استشار أب اعترافه قال له اوعى ده كلام رؤى وأحلام كاذبة، ولذلك لا تصدقوا كل الرؤى ولا تصدقوا كل الأحلام. ليس كل الشيطان، ليس كل من الشيطان. وقل لي من الفرق بين الرؤى والأحلام؟ أقول لك الرؤى ممكن تكون بالنهار وانت مفتع، والأحلام تكون بالليل وانت مضمض. احترس من الرؤى والأحلام، لأن دي ممكن تضل أي إنسان، وهي من ضمن سياق الحلال. أيضا جاي يجي لك بالعطف عليك يقول لك إيه اللي يخليك تصوم؟ أنا شخصيا لا أقصد الشيطان، أو واحد من أنصار يقول لك أنا يهمني منفعتك، جسمي لا يمكن أبدا يستغني عن البروتينات وخصوصا البروتين الحيواني والأحماض الأمينية الرئيسية، ويدي درس في البروتينات ودرس في الأحماض الأمينية ومحاضرة، ويقول لك شوف الصوم ده هيضيع جسدك، وجسدك ده أمانة ووديعة ستعطي عنها حسابك، ده أنت لو قتلت جسدك تبقى بتنكسر. أنا بنصحك ويا ناس ابعدهم عن الصوم برضو بالعطف، تقول لك الصوم وصي، يقول لك لا يا حبيبي انت مش دريان، الصوم الحقيقي هو صوم القلب، هو صوم الفكر، مش بس صوم الجسد. ده الجسد ده ملوش اهميه كبيره، المهم في روحك تكون روحك صايمه وكل ما انت عايز. خداع شيطاني، لا تصدقوا كل روح، دول انبياء كذب معلمون كذب. او مثلا يجي لامرأة ويقول لها انا تركي الموسى دول القساط والحروب، ليه يمنعوكم يحرموكم من الكنوسة في الفترة إياها؟ كلام طبيعي، ما هو كنوسة دي متعايزة وعليك بأسلوب العطف. أو يجي للنساء في أوروبا وأمريكا يقول ما المنع ان المرأة تبقى كاهنة تبقى قسيسة؟ لو وصل لانهم في المرأة عملوها اسقف في امريكا. وما الفرق بين الرجل والمرأة؟ وليه المرأة ما تبقاش قسيسة؟ ده كويس اوي عشان يجي يوم من الايام يقول امنا القسيس عندها حالة واضحة مش هتقدر تيجي الكنيسة. انا وغايبة النهاردة عشان بتردع يعني. انتم مخصوم الكلام ده لكن في اوروبا ماشي معاهم الكلام ده وفي امريكا ماشي معاهم الكلام ده لكن هم الشيطان ويجيب كبراء عشان يريح نفوس الناس يعني باقناع وبرهان. او مثلا يقول لك ما هو كلام ناعم وسياب الحمدان يعني ايه؟ يعني كلام ناعم. يعني يقول لك مثلا ليه ترهق نفسك؟ لماذا تزاهد وتتعب نفسك؟ ليه تضيق على نفسك بالوصايا والناموس؟ ده نحن لسنا تحت الناموس، ده احنا تحت النعمة. نحن قد دخلنا في حرية مبدأ أولاد الله. حرية مبدأ أولاد الله دي هنا ولا فوق؟ وما دام حرية اعمل زي ما انت عايز، اعمل زي ما انت عايز. وباسم الحرية يمكن ان نغري كثيرين بطريقة سياد الشلال. يقول لك ان تسهل لك الحياة الروحية وتسهيل الحياة الروحية معناها التحلل من الوصايا. ولذلك تجد ان في كنائس كثيره في اوروبا وامريكا ضاع منها الصوم، نادر لما يصوم. يقول لك نصوم ايه؟ لا احنا في عصر التكنولوجيا والمجهود الكبير اللي بيبذله الانسان ولا بد يتغذى ويتعرف. بيحن عننا الحنون والمضر ده هو نوع من انواع ايه؟ ثياب الحملان. تسهيل الدين، تسهيل الدين والوصايا باسلوب يدخل من الباب الواسع ويمنع الباب الضيق اللي اوصى بيه السيد المسيح له الله. في ناس تانيين يجوا لسياب الحملان بالمساعدات المادية. تلاقي تبتدي بالمساعدات المادية تنتهي إلى تغيير العقيدة. ودي مشهورة كتير وأنتوا عارفين منها أمثلة كتير. تبتدي بالمساعدات المادية وتنتهي بتغيير العقيدة. وفي ناس يأتوا أيضا لتعليم خاص. يقول لك ممكن نخش عندكم البيت نقرا شويه في الانجيل لو وصلوا ما نقراش. يقول لك انت بقى متعصب متدني وما عندكش محبه. ده انجيل هو زي اللي مال بالظبط. وبعدين يفسر الانجيل باسلوب يخرجك عن عقيدتك. لذلك معلمنا القديس يوحنا الحبيب وهو اكثر رسول من الاثنى عشر تكلم عن المحبه، بل هو الذي قال الله محبه، من يثبت في الله من يثبت في المحبه يثبت في الله والله فيه. قال ان كان احد ياتيكم ولا يجيد هذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام ومن يسلم عليه يشترك في اعمال الشرير. في رساله الثانيه ايه 11. لان هؤلاء الناس ياتون في ثياب الشملان من ضمنهم برضه شو يدعو لا ترجموا الكتب بتاعتكم الى لغات عديده جدا ويوزعوا الكتب مجانا. ويدخلوا البيوت بطريقه الحديث الفردي او الاجتماعات الفرديه لانهم لا يؤمنوا بالكنيسه ويظلمون كثيرين. احترزوا من الانبياء الكذبه لانهم ياتونكم بثياب الشملان وهم ذئاب خاطئ. ممكن ان الواحد يقاوم هذا الامر بالحكمه والافراز، ممكن بالقراءه والدراسه، ممكن بالارشاد الروحي، ممكن بحفظ ايات يرد بيها في ايه كويسه تنفعنا في هذا المجال. بيقول ايه؟ كونوا مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيه. ما تخلوش الأمور ببساطة، احفظوا آيات تردوا بيها، وأيضا علموا أولادكم آيات تردوا بيها. ويريد في كل نقطة من نقط العقيدة أولادكم يكونوا حافظين آيات، في كل نقطة من نقط العقيدة لازم أولادكم يكونوا حافظين آيات يردوا لآيات من الكتاب. وأيضا في أمور تحتاج إن الواحد يكون يدركها عقليا ويعرف الحكمة من الوصول. مش فاكر كده اتفضل.